إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك تفسير ابن كثير في سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه السورة، سورة الحديد، سميت بسورة الحديد لأنه ورد ذكر الحديد فيها، وهي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهي سورة مدنية. وقلنا في دروس سابقة أن ما نزل بعد الهجرة فإنه يسمى مدني، ولو كان في طريق في الطريق أو في سفر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته أو نحو ذلك فإنه يسمى مدني. وما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فإنه يسمى مكي، وكله كلام الله عز وجل، فإن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. ولكن القرآن المدني مع حديثه عن الإيمان وعن التوحيد وعن العقيدة وعن الشرك فإن فيه الشرائع، الشرائع اكتملت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة، فجاءت شرائع جديدة. وأما القرآن المكي فأكثره عن التوحيد وعن دعوات الأنبياء إلى التوحيد وعن المعارضين للتوحيد وكيف فعل الله عز وجل بهم إلى غير ذلك من المسائل العظيمة. وهذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية هذه بسم الله الرحمن الرحيم هي تقال قبل كل سورة، وهي في سورة الفاتحة آية من القرآن. في سورة الفاتحة التي نصلي بها هي آية من القرآن، وفي سورة النمل هي جزء من آية، فهي جزء من آية من القرآن. وأما البقية فإنه يؤتى بها للفصل بين السور، يؤتى بها للفصل بين السور، لكن هي من كلام الله عز وجل ما دام أنها جاءت بهذا اللفظ في سورة الفاتحة. والإنسان عندما يسمي الله عز وجل على الشيء فإنه يبتدئ هذا الشيء بسم الله، يعني بسم الله أبتدي قراءتي وأستعين بالله، فإن الذي يعينك هو الله عز وجل على أداء ما تريد، فأنت لابد أن تستعين بالله عز وجل وأن تتبرك بذكر اسم الله عز وجل، إذ تفتتح به قراءتك وأعمالك إلى غير ذلك مما تقوم به. وذكر في التسمية اسمان عظيمان كريمان من أسامي الله الحسنى، وهما الرحمن والرحيم. والرحمن دال على سعة رحمة الله عز وجل، فهي التي وسعت كل شيء، فحتى أعداء الله عز وجل ينالون نصيبا من هذه الرحمة، فهي صيغة مبالغة الرحمن. وأما الرحيم فهي أخص بالمؤمنين وبالأنبياء والمرسلين وغيرهم، فهو رحمن بالخلق أجمعين ورحيم بالمؤمنين وبالمرسلين والأنبياء وأتباع المرسلين. فعلينا أن عندما نذكر هذه التسمية ندرك عظمتها وما تدل عليه من دلالات. ثم ابتدأ هذه السورة بقول الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انظروا إلى صيغة العموم هنا، سبح لله ما في السماوات والأرض، يعني المخلوقات التي في السماء والمخلوقات التي في الأرض كلها تسبح لله سبحانه وتعالى. العاقل منها وغير العاقل، يعني مثل ما خلق من الملائكة، من الجن، من الإنس وغيرهم من المخلوقات كالشمس والقمر والبحار والأشجار، فكلها تسبح الله عز وجل. ومعنى أنها تسبح الله فإنها تنزه الله عن كل عيب ونقص، التسبيح وتنزيه. وقد فطر الخلق على أن الله له الكمال المطلق وأنه منزه عن كل عيب ونقص. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من الحيوانات والنباتات، كما قال في الآية الأخرى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني شيء خارج السماوات والأرض مثل العرش، مثل الكرسي، فهي مخلوقات، فهذه فوق السماء والأرض. وكل ما فوق السماء والأرض كل مخلوق، لأنه ذكر كل شيء، كل شيء يطلق عليه شيء فإنه يسبح لله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فدل على أن المخلوقات تعظم الله وتعرف الله وتنزه الله عز وجل، لكن ما يتحدثون به لا نعرفه، فإن هذه المخلوقات ما كان منها من جنس واحد فإنها بينها نوع تفاهم لا ندركه لا نعرفه من أمور الغيب إلا ما يكشفه الله عز وجل لأنبيائه، كما كشف لسليمان عليه السلام حديث النملة مع بقية النمل وأنها تفهم ما يدور حولها وتفهم أن هذا سليمان وأنه نبي من الله وأنهم إذا لم يذهبوا عن طريقه فقد يحطمهم الجيش وهو لا يشعر بذلك، ففيه لغة تفاهم بينهم. لكن هذا الذي بينهم إن لم يطلعنا الله عز وجل عليه فلا ندري. وكذلك ما جاء من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه حجر يسلم عليه، فهذا أطلعه الله عز وجل عليه، يعني أحيان يطلع الله عز وجل ما تقوله هذه المخلوقات، لكن في غير ذلك فإن هذا من أمور الغيب التي لا نعلم كيف يتخاطبون وكيف يتكلمون. لكن الذي نجزم به أن كل شيء من المخلوقات سواء في السماوات السبع أو في الأراضين السبع أو فوق الأراضين السبع أو ما قبل خلق السماوات والأرض، فإن هناك خلق لله عز وجل قبل خلق هذا الكون، قبل خلق السماوات والأرض. العرش مثلا مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. فكل هذه المخلوقات فإنها تنزه الله وتسبحه وتنزهه عن كل نقص وعيب. وأن المخلوق العبد المكلف الذي لا يقوم بهذا التسبيح وهذا التنزيه فإنه شاذ عن هذا الكون، يعني هذا الكون كله مسبح بحمد الله وهو يكون لا يرفع بذلك رأسا فيكون مخالف لهذا الكون والعياذ بالله. وهو العزيز الحكيم. وهذان اسمان من أسامي الله عز وجل. والعزة يعني أنه يخضع له كل شيء، العزيز الذي لا يغالب، فكل شيء يخضع لهذا العزيز الكريم وهو الله سبحانه وتعالى. كل عزيز، كل الخلق فهو بالنسبة لهم عزيز، فهم خاضعون له سبحانه وتعالى. ثم قال الحكيم، والحكيم الناس يعرفون أن الحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها، الحكيم الذي ليس في عمله عبث، ليس في عمله عبث وليس فيه شيء غير مناسب. فالله عز وجل حكيم، حكيم في خلقه فلا يخلق شيئا إلا لحكمة، وحكيم في قدره فلا يقدر شيء في هذا الكون إلا لحكمة، وحكيم في شرعه ما يشرعه للناس. فكل هذا داخل في معنى الحكيم. ولهذا يجزم العبد أن ما قدره الله عز وجل عليه فإنه موافق للحكمة، لله بذلك حكمة عظيمة. يعني قدر عليك موتا، قدر عليك مرضا، قدر عليك نكبة، فهي لا شك حكمة لله، فيها حكمة. أنت تراها مضرة بك لكن لله فيها حكمة. ولو نظرنا مثلا إلى السارق عندما تقطع يده فإنه يرى هذه نكبة لكن فيها حكمة عظيمة، فيها حكمة عظيمة وهي صيانة أموال الخلق، فهذه فيها حكمة. فلذلك لا يخالجك شك أن ما يقضيه الله عز وجل عليك فإنه فيه حكمة عظيمة، ولا يخالجك شك في أن شريعة الله عز وجل التي شرعها للخلق فإنها في غاية الحكمة. ولذلك الذين يحيدون عنها هؤلاء يتركون الشيء الحكيم المحكم النافع للخلق ويذهبون إلى الهوى، إلى أهوائهم ورغباتهم. ولو التزموا بما شرعه الله عز وجل لهم لا استفادوا من هذه الحكمة، وهي أفضل لهم بدون شك، وهي أفضل لهم بدون شك. وهذا أمر عقدي، هذا أمر عقدي، لا بد أن تعتقد أن ما شرعه الله عز وجل عليك أو لك، ما قدره لك وما شرعه لك، فإنه أفضل لك من رغبتك لنفسك، أفضل من اجتهادك لنفسك وأنت لا تعلم. انظروا إلى قصة الغلام الذي جاء ذكره في سورة الكهف، وكيف أن الخضر بوحي من الله قتل هذا الغلام الذي ظاهره أنها نفس بريئة، ما ارتكب ذنب، لكن هذا الغلام طبع كافرا. يعني هذا الكتاب قدر الله، هذا الغلام قدر الله عليه الكفر، ورحمة بوالديه بوالده أن يرهقه بالطغيان والكفر، أمر الخضر أن يقتله، أمر الخضر أن يقتله. فأحيانا أنت يعني تستغرب أو لا تريد هذا القضاء الذي حصل، وهو في الحقيقة لا شك أنه في مصلحتك. وكذلك شريعة الرحمن التي شرعها للخلق فهي في مصلحتهم، يظنون أنها قيدتهم. بعض من الناس يظنون أن هذه الأحكام قيود تقيدهم، وهي نعم قيود تقيدهم عما لا ينفعهم، تقيدهم عن الذي يضرهم، يعني هي تقيدهم عن الذي يضرهم. وهذه ولذلك يتعبد الإنسان بها ويقبل ما جاء من الله عز وجل، ولا يجوز أن يشك في ذلك. ولهذا العلماء عندما يفسرون قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ماذا يقول العلماء؟ يقولون لو أنه يرى أن ما يضعه هو من شرائع
أفضل من شريعة الله فهو كافر كفرا مخرج من الملة، لأنه ما اعترف لله بحكمته. لما يضع شريعة من عند نفسه ويقول للناس أنا أشرع لكم شريعة غير التي في الكتاب والسنة، فهذا أنفع للمجتمع وأنفع للناس ونحو ذلك. مثال، لو قال شخص مثلا أنا أبيح لكم الربا، فإن الربا يجعلك تكثر أموالك بدون تعب، أموالك في البنوك مضمونة وتزيد باستمرار، وأنت ما تتعب في تنميتها ولا في تجارتها ونحو ذلك، فهل هذا معترف بحكمة الله عز وجل في تحريم الربا وأن إشاعة الربا في المجتمع ضرر على المجتمع؟ لو قال ذلك فإنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ولذلك الأمر مرتبط بالعقيدة. هل أنت تعتقد أن شريعة الله أفضل من غيرها أم لا تعتقد ذلك؟ بل قالوا من رأى أنه يجوز له، أنه يجوز له حتى لو يقول شريعة الرحمن أفضل لكن يجوز لي آتي بشرائع من عندي نفسي، فقالوا خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنه إذا كان يجوز له ما الفائدة بالتكليف بالشريعة؟ فإنه لا يجوز له أن يخرج عن أحكام الإسلام البتة. فالناس في هذه الأزمنة عندهم خلل في الاعتراف بحكمة الله سبحانه وتعالى، عندهم خلل كبير، ولذلك تراهم يستدركون على شريعة الله عز وجل ويأتون بأشياء ويظنون أنهم يسعون في الإصلاح، بل ربما سموا هذا إصلاحا، وهذا التسمية لا تغير من الحقيقة شيئا، المسميات لا تغير الحقائق. يعني أنت لو أتيت بكيس من السكر وكتبت عليه ملح، هل صار ملح؟ أبدا. لو كتبت بالخط العريض عليه ملح ما صار ملح، أو كتبت سكر وهو ليس كذلك ما صار شيئا. فإذن كون الاسم يؤتى له بلفظ غير صحيح فإنه لا يغير من الحقيقة شيئا. لو أن إنسان سمى التوحيد شركا فالتوحيد لا يصير شركا، أو سمى الشرك توحيدا فالشرك لا يصير توحيدا، وهكذا. وهذا كله يحتاج أن تفهمه عندما تؤمن بأن الله هو الحكيم، حكيم في شرعه، حكيم في أمره، حكيم في قضائه وقدره. فهذه لا بد أن تكون راسخة في قلبك، فهذه من مسائل الاعتقاد المهمة جدا عند المسلم. وهذا يكرر في القرآن كثيرا، لكن الناس أين استيعاب الناس؟ أين فهم الناس؟ وهو العزيز الحكيم. هذا العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض، وهذا من أعظم صفات الله أنه يملك السماوات والأرض، لأنه هو الذي خلقهم، فهو المهيمن على السماوات والأرض، مهيمن على قدراتها، على أسبابها، على ما فيها، لا يملكها غيره. ولهذا لا يستطيع أحد أن يتصرف في ملك الله عز وجل، لا يستطيع أن ينزل المطر متى شاء، لا يستطيع أن ينبت النبات متى شاء، لا يستطيع أن يغير نظام النجوم أو نظام القمر أو نظام الشمس، أو يزيد في الليل أو يزيد في النهار. هذا ملك الله، المتصرف والمدبر فيه هو الله عز وجل، فهذا من خصائصه سبحانه وتعالى. وحتى ما يكون عند الإنسان وتحت تصرفه فإنه لا يملك ملكا تاما، لا يملك ملكا تاما، وإنما الملك الحقيقي التام هو لله سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فهو الذي يحيي المخلوقات وهو الذي يميتها، ولا يستطيع أحد أن يحيي أحدا من الخلق ولو ذبابة، ولا أن يميتها إلا بأمر الله عز وجل، لا يستطيع. قد يجزم شخص يقول أنا أستطيع قتل هذه الذبابة التي أمامي، هل يضمن أنه يعيش حتى يقتلها؟ قد تأتي سكتة قلبية فيموت ما قتلها. إذن ما يستطيع أن يميت على هواه، ولا يستطيع أن يحيي على هواه، فهذا من خصائص الله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت. وما ورد من معجزات أن بعض أولياء الله عز وجل يحيون بعض الخلق فهو بأمر من الله عز وجل، بإذن من الله، بإذن من الله أنه يحيي كما في معجزات عيسى عليه السلام، فهو بأمر الله لا يستطيع أن يحيي ولا أن يميت إلا بأمر الله، أما استقلالا من عند نفسه فهو لا يستطيع ذلك. ولهذا نحتاج أن نفكر أن نتأمل هذه الخصائص، خصائص الربوبية، هذه خصائص الربوبية بمعنى التي يختص الله بها، فلا يجوز أن ننسبها إلى الخلق، ما يختص الله عز وجل به فلا يجوز أن ننسبه للخلق، فإن لو نسبنا لأحد من الخلق ما يختص الله به جعلناه شريكا لله عز وجل في هذه الخاصية، جعلناه شريكا له في هذه الخاصية. وهذا ما مر معنا كثيرا فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، يعني توحد خصائص الربوبية بمعنى لا تجعل شريك لله فيها. ولهذا الذي حاجه إبراهيم عليه السلام النمرود كان عنده شرك في الربوبية، فلما سأل عن رب إبراهيم أنت تعبد من، وذكر له أنه يعبد الله الذي يحيي ويميت، فادعى أنه يحيي ويميت وهو كاذب، وظن أنه إذا جاء بشخصين قد حكم عليهم بالإعدام أنه يعفو عن واحد ويقتل الثاني أنه صار محيي ومميت، وهل هو يستطيع أن يحفظ نفسه من الموت؟ يعني هؤلاء الطواغيت على كثرتهم هل حفظوا أنفسهم من الموت؟ ألم يموتوا جميعا؟ فهل سمعتم برب يموت؟ يعني فرعون ليش كان خائف والرب يخاف؟ لما يقول وإن جميع حاذرون خائفون من موسى، طيب أنت خائف ليش؟ أنت من تقول رب، الرب ما يخاف، لكن هذا من جهله، يعني الدعاء عريض كذب. فإبراهيم أراد أن يبين له أنت قادر على كل شيء، إن كنت قادر على كل شيء فإن الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فدل على عجزه، فهو لا يستطيع كل شيء فعنده عجز، وهذا يخالف ما يختص به الرب، فإن الرب هو القادر على كل شيء، الرب هو المحيي والمميت، الرب هو عالم الغيب، عالم ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك لما ترى بعض زنادقة الصوفية الذي يقول أنا انكشفت عني حجب الغيب فأنا أرى كل شيء وأعرف كل شيء ويدعي علم الغيب، فإنه قد ادعى لنفسه خاصية من خصائص الرب سبحانه وتعالى. ومن صدقه فإنه أشرك في الربوبية، من صدقه أنه يعلم الغيب المطلق فإنه مشرك في الربوبية. وهكذا إذا أردت أن تعرف خصائص الرب سبحانه وتعالى فاستعرض كلام الله عز وجل الذي أكثره حديث عن خصائص الله سبحانه وتعالى، وأفرده بهذه الخصائص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعني شوف في آية واحدة كم ذكر لك من الخصائص، ملك السماوات والأرض، الإحياء، الإماتة، القدرة على كل شيء، وهذا في الآيات مكرر كثير، لأن هذه إذا رسخت عندك عرفت حقيقة الربوبية، إذا رسخت هذه عندك عرفت حقيقة الربوبية. فإذا عرفت حقيقة الربوبية لا يمكن أن تتوجه بالعبادة للناقص العاجز وتترك الكامل القادر، لا يمكن أن تترك العظيم الكبير العالم القوي القادر وتذهب إلى من عنده ضد هذه الصفات. ولذلك من أعظم الأدلة على توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، فتحرر هذه المسألة في عقلك، ثم بعد ذلك لا يمكن أنك تلتفت إلى عبادة غير الله عز وجل البتة. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى وهذه من صفات الله عز وجل التي لا يشاركه فيها أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قبلها على كل شيء قدير، وهذه ختمها بكل شيء عليم، يعلم كل شيء، وذكر أنه الأول، والأول هو الذي ليس قبله شيء كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون قبل الله شيء؟ فإن الله ليس قبله شيء، هو الأول. يقول الإنسان، ربما يقول عقلي لا يستوعب، ومن قال أن عقلك القاصر سوف يستوعب كل شيء؟ ولهذا لما عرض بعض الناس سؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول إن الله خلق كذا وكذا وكذا، فمن خلق الله؟ قال إذا وصلت إلى هذا الحال فهذه حال وسوسة. كيف خلق الله؟ لو كان خلق الله لكان مخلوقا، فهو الأول، ليس قبله شيء، البتة ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. يعني يفنى الخلق في الدنيا والذين يبقون في الجنة والنار فلا بقاء لهم من أنفسهم، وإنما هم باقون ببقاء الله عز وجل. لما يخلد أهل النار في النار ويخلد أهل الجنة في الجنة، فهذا الخلود هو بأمر الله عز وجل، ليس من أنفسهم، ليس من قدرتهم، هذا البقاء لا ينسب لهم لأنه تفضلا من الله عليهم، فهو الأول والآخر. وأما الظاهر فليس فوقه شيء، لأن الله في أعلى عليين، الله عز وجل على العرش، والعرش أعلى المخلوقات سفق فهو ظاهر، فهو أعلى شيء، وهو الباطن، يعني لا تخفى أنت عليه، فليس دونك شيء. فالله عز وجل أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، فليس دونه شيء، وهو عليم. ولهذا ختم الآية بالعلم، لتفهم هنا غير ما فهمه أصحاب الحلول الذين يظنون أن الله حال مع المخلوقات. فقال وهو بكل شيء عليم، يعني هو الباطن، يعني يعلم ما توسوس به نفسك. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية، قال وهذه الآية المشار إليها في حديث عرباض بن سارية أنه أفضل من 1000 آية، لكن هذا الحديث لا بأس أن نذكر لكم. حتى قال أبو داود ذكر بسنده، قال أبو زميل بسنده إلى أبي زميل، قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري. وهو سأل ابن عباس لأن ابن عباس قد اشتهر عند الصحابة بالفقه في الدين، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن، دعا الله عز وجل أن، ولهذا يقال عنه حبر الأمة وترجمان القرآن ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد أجرى له الخليفة الراشد عمر بن الخطاب اختبارا في جمع كبير من الصحابة، فكانت إجابته في غاية الإتقان، ولهذا مشتهر عند الصحابة بعلمه. فهذا الصحابي وجد في صدره شيء، لكنه لا يزال معظم لله، ما يستطيع أن يتكلم بهذا الشيء. قال ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ إيش اللي تجد في صدرك؟ قال قلت والله لا أتكلم به. طيب، وابن عباس يعلم الغيب، لكنه فهم بالإشارة، يعني يجد في نفسه شيء لكن ما يستطيع أن يجرؤ يتكلم به. قال والله لا أتكلم به. قال لي أشيء من شك؟ يعني عندك شيء من الشك؟ قال وضحك، يعني أن هذه الخواطر قد تمر على الإنسان لما يتوسع بالتفكير بعقله، والعقل محدود، قد تمر عليه شيء منه. قال ما نجا من ذلك أحد، يعني قد يرد على الإنسان خواطر، لكن هذه هي التي يستعيد منها الإنسان ويدفعهم. قال حتى أنزل الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. قال وقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل، يعني هذه تحل الإشكال عنك التأمل في هذه الأسماء العظيمة، فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في باب رد الوسوسة، وحسن سنده الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح سنن أبي داود. وذكر تفسير البخاري لهذه الآية، وقال البخاري قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. لكن هذا التفسير منقول عن الفراء، فالله ظاهر علما وظاهر ذاتا، فإنه سبحانه وتعالى ظاهر على الخلق، يعني ليس فوقه شيء. لكن ما ذكره بما يتعلق بالعلم فهذا التفسير منقول عن الفراء. قال ابن كثير وقال شيخنا الحافظ المزي يحيى هذا هو ابن زياد الفراء، له كتاب سمى معاني القرآن، وقد ورد في ذلك أحاديث، فمن ذلك ما قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. وهذا حديث صحيح كما سمعتم، ورواه مسلم في صحيحه. قال عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. وهذا من الأدعية العظيمة التي جمعت محامد وثناء على الله عز وجل، وهي من أدعية النوم، يعني يدعو بها الإنسان إذا أخذ مضجعه، وإذا استعاذ من كل شيء الله آخذ بناصيته، فقد استعاذ من جميع الخلق، فإن الخلق نواصيهم بيد الله عز وجل، كل الخلق نواصيهم بيد الله عز وجل، فهي استعاذة شاملة وفيها ثناء على الله عظيم، يعني تقديم هذا الاعتراف التوحيدي العظيم والثناء على الله عز وجل بأسمائه، هذا يسمى دعاء العبادة، دعاء العبادة. ثم يأتي بعده دعاء المسألة، وهي أنك تستعيذ بالله عز وجل من كل الشرور، وتدعو الله عز وجل أن يقضي عنك دينك. وقد يقول شخص: من طيب أنا ما علي دين، وهذا نظرته للدين نظر إلى أن دين ما بالغ مالي، لكن الدين هي التبعات، لما يكون تكلمت في عرض أحد، غيبة، نميمة، ظلم لشخص ونحو ذلك، هذا كله ديون عليك، فأنت تريد من الله عز وجل أن يقضي عنك هذا الدين، تريد من الله عز وجل أن يقضي عنك هذا الدين. وأنت في الدعاء الآخر لما تسأل الله عز وجل أنه ما كان لخلقه من ما كان لخلقك من حقوق علي فتحملها عني، هذا قضاء الدين. يعني ما كان لخلق الله عليك من حقوق غيبة، نميمة، أشياء للخلق، فإن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، فتقول ما كان لك ما كان لخلقك علي فاقضه عني، تحمله عني، وما كان لك يا رب فاغفره، تجاوز عنه، فإنك أنت الغفور الرحيم. فلهذا يحرص الإنسان على هذا الدعاء، وإن لم يكن عليه ديون فينوي بهذا الدين التبعات التي تكون علي لخلقك اقضها عني يا رب. ثم توسع ابن كثير في ذكر هذه الروايات، في ذكر الروايات كلها على هذا المعنى، وانظروا إلى التفسير الذي ذكره البخاري عن ابن الفراء ليدفع توهم أن لا نظن أن عندما نقول إن الله هو الباطن أنه معنا في الأمكنة، فإن الله عز وجل أكبر، أكبر من كل شيء، فلا تظن أن الغرفة التي أنت بها كانت مكان لله عز وجل، هذا لا يمكن، لا تظن أنها مكان أنه مختلط مع خلقه، هذا لا تظن به، ولذلك قال بعلمه. من أين أخذ هذا التفسير أن الآية ختمت بالعلم؟ أن الآية ختمت بالعلم، وهذا المعتقد الفاسد كان يقول به بعض أهل الحلول والاتحاد الذين يظنون أن الله متحد بالخلق وأنه مختلط بالخلق، فهذا الأمر لا يفكر فيه لأن فيه أمكنة يتنزه الله أن يكون فيها، يتنزه الله أن يكون فيها محل القاذورات. ولهذا العلماء الذين يردون على النصارى الذين يقولون أن عيسى إله ومع هذا يرون أنه حملت به امرأة وإنه خرج من فرجها ونحو ذلك، يردون عليهم أن هذا طعن في الإله الذي تعبدونه، كيف يكون في الرحم وكيف يخرج مع ذلك المخرج؟ هذا ما يكون رب، الرب هو المنزه عن كل نقص وعيب. ولذلك اليهود مثلا عندهم أن الله تعب يوم السبت واستراح، ولذلك هم يستريحون يوم السبت بناء على أن الله استراح يوم السبت. ورد الله عليهم وما مسنا من لغوب، يعني كيف تعب؟ هذا نقص وعيب لا يكون لله عز وجل. فالذين يقولون بالحلول والاتحاد لا يشعرون أنهم يطعنون في الله عز وجل، وأنهم يقولون بكلام مثل قول النصارى وأشنع وأشد من كلام النصارى. نعم، يعني هو ذكر حديث هنا رواه الترمذي فيما يتعلق بالمسافات بين السماوات والأرض، وهو حديث طويل، لكن قال المحقق سنده ضعيف لانقطاعه بين الحسن وأبي هريرة فلا نشغلكم به. وكذلك حديث رواه الإمام أحمد أن بين كل سماء وسماء مسيرة 700 عام، وسنده ضعيف. يعني إذا رأينا مثل الإمام ابن كثير وهو محدث وذكر هذه الأحاديث فلا نظن أنه يجهل أن هذه الأحاديث ضعيفة، لكن العلماء إذا ذكروا السند يريدون الناس أن يعرفوا أن هذا، إذا ذكرت السند أن هذا الحديث ورد في هذا المكان لكن فيه مقال، فهم يرون أنهم إذا ذكروا السند فقد برئوا من العهدة، فهم يجمعون الأحاديث كلها التي قيلت في شيء بأسانيدها، ولا يجزمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما يذكرون بأسانيدها والناس ينظرون. ولأنه قد يأتي حديث في مكان آخر بسند آخر فيقوي حديث كان فيه ضعف، فهذا عذر العلماء الذين يذكرون هذه الأحاديث في التفاسير وفي المسانيد ونحوها وهم من جهابذة علم الحديث، ويعرفون أن هذا السند ليس بصحيح بمفرده، لكنهم يوردونه من باب حفظ السنة كلها، ثم الذي يطالع فيها يقرأ الأسانيد ويمحصها. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نفس الخصائص التي مرت معنا سابقا، زيادة، يعني زيادة على خصائص الربوبية يذكر خصائص أخرى، منها خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والخلق من خصائص الله عز وجل. ولهذا في آيات كثيرة يقرر الله أن الذي لا يخلق لا يعبد، الذي لا يخلق، ثم يقرر أن الناس ما يستطيعون خلق ذبابة ولا ذرة مهما اجتمعوا، فدل على أن الخلق لا من خصائص الله، فلا يستطيع أحد أن يخلق. ثم يقرر سبحانه وتعالى أن الذي لا يخلق لا يعبد، فليس أهل لأن يكون إله، وليس أهل لأن يتوجه العبد له بعباداته وشعائره. وبعد أن خلق الله عز وجل السماوات استوى على العرش، والعرش قبل خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. ثم خلق السماوات والأرض، والعرش خلقها دون العرش والعرش أعلى منها، ثم استوى سبحانه وتعالى على العرش. واستوى سبحانه وتعالى على العرش يعني علا عليه وارتفع وصعد على العرش. وبعض من 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 المتأثرين بعلم الكلام يقول استوى على العرش يعني استولى عليه، كأنه كان له مغالب ومنازع ينازعه على العرش ثم استولى عليه. وهذا لا يعرف في اللغة العربية، في اللغة العربية لا يعرف شيء اسمه استوى بمعنى استولى. ولذلك لما طالبهم العلماء: من أين أتيتم بشيء غريب؟ قالوا: ألم تسمعوا إلى قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قد استوى بشر على العراق يعني استولى من غير سيف أو دم مهراق. فلما رجع المحققون إلى هذا البيت، فإذا هذا البيت قاله شخص لا يعرف العربية، رجل نصراني ولا يعرف المعاني، أما استوى في لغة العرب فهي ارتفع وعلى وصعد على هذا العرش العظيم. وليس الله عز وجل في حاجة لشيء من المخلوقات، لا للعرش ولا ما دونه، لكن هذا من عظمته، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. ولهذا جعل هذا العرش العظيم تحمله ملائكة، ملائكة عظام الوقت كله يحملون هذا العرش، أعطاهم الله عز وجل من القدرة على حمل هذا العرش الشيء العظيم. وعظمة هؤلاء الملائكة في غاية العظمة، في غاية العظمة دون عظمة الله، غاية العظمة المختصة بالمخاليق بالمخلوقات. ولهذا يعني أذن الله لرسوله أن يحدث عن ملك من هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش، فقال: لو طار الطائر من شحمة أذنه، إذن هذا الملك، لا يصل إلى عاتقه إلا بعد 700 سنة، هذا طول الرقبة بس، لا يصل إلا بعد 700 سنة. وأذن الله لرسوله أن يحدث بذلك لندرك عظمة الخلق عظمة خلق الله عز وجل، فكيف بالعرش العظيم؟ ولهذا مما يتمدح الله عز وجل به أنه ذو العرش العظيم المجيد، فيتمدح بهذا الخلق العظيم سبحانه وتعالى. فالله خلق الأرض، خلق الأرض والسماوات في ستة أيام، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يخلقها بكلمة واحدة كن فيكون، لكن له حكمة في هذا، قادر أن يخلقها بكلمة كن، لأنه إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، لكن له في ذلك سبحانه وتعالى حكمة عظيمة. وهل كل ما يخلقه الله عز وجل نحن ندرك حكمة ذلك؟ لا، ليس الأمر بذلك، لكن نوقن أن فيه حكمة، قد ندركها، قد ندرك بعضها، قد لا ندرك شيء، لكن الشيء المعتقد الذي لا يتزحزح أن له في ذلك حكمة، هذا لا بد منه. يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل منها وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج، يعني علمه محيط شامل لا يغيب عنه شيء، وهو معكم أينما كنتم، يعني أنت في ليل ولا في نهار ولا في بر ولا في بحر ولا في خلوة ولا جلوة، فعلم الله محيط بك وهو معكم. ولا يفهم أنه معنا بذاته كما يقوله أهل الحلول والاتحاد، لكن الناس ما قيمتهم أمام عظمة الله. أنت بس تأمل أن السماوات يوم القيامة مطويات بيمينه، تأمل أن الله يضع الأرض على أصبع ويضع السماوات على أصبع، فإذا تأملت في ذلك لا عند ذلك ما يمكن تقول أنه يدخل معك في الغرفة أو أنه في مكان كذا أو مكان كذا. وهو عليم بذات الصدور. قال ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى عن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهن. وقوله يعلم ما يلج في الأرض، يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر الذي يلج في الأرض، الحبوب التي تزرع والأمطار التي تنزل، وهذه لا تغيب عن علم الله عز وجل، وما يخرج منها من نبات وزروع وثمار، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: وما ينزل من السماء، أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار، كلها تنزل من السماء، والأحكام مع الملائكة الكرام، يعني ما يرسل من الأحكام والوحي وغيره مع الملائكة الكرام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمره الله به حيث يشاء، وهذا يعني يعطيك دلالة على كثرة الملائكة، كثرة الملائكة الذين في السماوات يعبدون الله، والذين هم في الأرض ينزلون بالأوامر، فكل قطرة، يعني السحابة كم فيها قطرة؟ سحابة واحدة، كل قطرة يأمرهم الله عز وجل ضعوها في المكان الفلاني، يسددها هذا الملك بأمر الله عز وجل أن يضعها في المكان، كل قطرة، علشان هذا بس عشان العبد يتأمل في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وما يعرج فيها، أي يعرج يعني يصعد، من الملائكة والأعمال، كما جاء في الصحيح: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. الملائكة التي تحفظ عمل العبد في الليل تصعد به قبل النهار، والتي في النهار تصعد به، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم، برا أو بحرا، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامهم فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم، كما قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جناد بن محفوظ بن علقمة حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عن عبد الرحمن بن عايد قال قال عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زودني حكمة أعيش بها، فقال استحي الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك، يعني لما يكون معك رجل من صالح العشيرة لا يفارقك. نرجع إلى هذا الحديث في درس قادم، ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.